أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني، الوضع وأقسامه. انتهينا بحمد الله عز وجل من الأمر الأول من مقدمة كفاية الأصول، وقد تطرق فيها المحقق المدقق الآخند الخراساني إلى موضوع علم الأصول وتعريف علم الأصول. الأمر الثاني من المقدمة التي فيها 13 أمران، البحث عن الوضع وأقسام الوضع. الشيخ الآخند رحمه الله عرف الوضع بأنه نحو اختصاص لللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما. فمن رزق بمولود وتصور شخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله، وتصور هذا الولد وأسماه محمدا، فإن الواضع وهو الآب قد تصور الوضع وتصور المعنى الموضوع له، تصور الولد وتصور لفظة محمد أو علي ووضعها لهذا الولد. والوضع على نحوين وعلى قسمين، إما تعييني وإما تعيني. فالوضع التعييني بتعيين الواضع، كالأب الذي جعل لولده اسم محمد أو علي. والوضع التعيني هو ما ينشأ بكثرة الاستعمال، كما لو كبر هذا الولد وبانت شجاعته فسمي بأسد الله فهو علي، ولكن كثر استعمال أسد الله في حقه فأصبح بالتعين وكثرة الاستعمال اسما لهذا الشخص. إذن الوضع إما تعييني بتعيين معين، وإما تعيني يحصل بكثرة الاستعمال. هذا تمام الكلام في تعريف الوضع وأقسامه وفقا لما ذكره المحقق الشيخ الآخوند رحمه الله. وقبل أن نقرأ ما ذكره الشيخ الآخوند قدس الله نفسه الزكية، نقدم مقدمة لها مدخلية في تحقيق مطلب الشيخ الآخوند قدس الله نفسه الزكية. هذه المقدمة في تقسيم المعنى إلى قسمين، معنى مصدري ومعنى اسم مصدري. والفرق بينهما أن المعنى المصدري يدل على الحدث، والمعنى الاسم مصدري يدل على نتيجة الحدث وأثر الحدث. مثلا التطهر والطهارة. التطهر تدل على حدث، فهي معنى مصدري، والطهارة هي نتيجة وأثر التطهر، فهي معنى اسم مصدري. وهكذا اغتسال وغسل، فالاغتسال يدل على حدثين فهو معنى مصدري، وأما الغسل فهو نتيجة الاغتسال، أثر الاغتسال، فهو معنى اسم مصدري. وهكذا في مثال ثالث، التوضؤ والوضوء. التوضؤ معنى مصدري يدل على الحدث، والوضوء نتيجة التوضؤ وأثر للتوضؤ، فهو معنى اسم مصدري. النتيجة المعنى المصدري ما يدل على الحدث كالتطهر، والمعنى الاسم المصدري هو ما يدل على أثر الحدث، نتيجة الحدث كالطهارة. إذا تم هذا نسأل هذا السؤال، ما الفرق بين التخصيص وبين الاختصاص؟ أفتونا مأجورين. الجواب، التخصيص معنى مصدري يدل على الحدث، والاختصاص معنى اسم مصدري يدل على آثار الحدث، يدل على نتيجة الحدث. سؤال، ما ربط ذلك ببحثنا؟ الجواب، الشيخ الآخوند رحمه الله عندما عرف الواض قال اختصاص اللفظ بالمعنى، ولم يقل تخصيص اللفظ بالمعنى، لأن الشيخ الآخوند لو استعمل المعنى المصدري وقال الواض هو عبارة عن تخصيص اللفظ بالمعنى لأصبح الوضع مختصا بخصوص الوضع التعييني ولا يشمل الوضع التعيني النافئ من كثرة الاستعمال. لكن الشيخ الآخوند رحمه الله استخدم الاسم المصدري، قال اختصاص اللفظ بالمعنى، اختصاص هذه نتيجة أثر، هذا الاختصاص إما أن يكون ناشئا من التخصيص كما في الوضع التعييني، وإما أن يكون ناشئا وأثرا لكثرة الاستعمال كما في الوضع التعيني. فعدل الآخوند رحمه الله من استخدام المعنى المصدري وهو تخصيص إلى استخدام المعنى الاسم مصدري وهو الاختصاص. واضح إن شاء الله، كلمات العلماء دقيقة موزونة محسوبة، هذا موجود من دون التصريح به لكن موجود في الكلام. نقرأ الآن الأمر الثاني، أول ما يتكلم في تعريف الوضع وتقسيمه إلى قسمين، تعييني وتعيني. الوضع هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنى، ولم يقل هو نحو تخصيص لللفظ بالمعنى، فاستعمل الاسم مصدري اختصاص ولم يستعمل المعنى المصدري ولم يقل تخصيص. هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما، بين اللفظ والمعنى، ناشئ يعني ينشأ هذا الارتباط الخاص من تخصيصه به تارة، يعني من تخصيص اللفظ بالمعنى تارة كما في الوضع التعييني، ومن يعني وينشأ من كثرة استعماله اللفظ فيه في المعنى أخرى، يعني تارة أخرى كما في الوضع التعيني. وبهذا المعنى اختصاص، وهو المعنى الاسم مصدري، صح تقسيمه، يعني تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني كما لا يخفى. ولو استعمل معنى آخر وهو المعنى الاسم وهو المعنى المصدري وقال تخصيص، لأصبح مختصا بخصوص القسم الأول الوضع التعييني ولم يشمل القسم الثاني. هذا تمام الكلام في تعريف الوضع وتقسيمه إلى تعييني وتعيني. ثم يقع الكلام في أقسام الوضع الأربعة والبحث فيها يقع في ثلاثة أمور. الأمر الأول تصور الأقسام الأربعة، الأمر الثاني إمكان الأقسام الأربعة، الأمر الثالث وقوع الأقسام الأربعة. وبعبارة أخرى، وبعبارة أخرى، عندنا ثلاثة أمور. الأمر الأول كيفية تصور الأقسام الأربعة، الأمر الثاني عالم الثبوت يعني عالم الإمكان، هل هذا القسم ممكن أو غير ممكن، الأمر الثالث عالم الإثبات، هل وقع وتحقق أو لا. نشرع في بيان الأمر الأول تصور الأقسام الأربعة. الواضع يتصور أمرين، يتصور المعنى الموضوع له، رزق بولد فيتصور الولد، أنشأ بيتا يتصور البيت، ثم يضع اللفظ لهذا الولد، يضع الاصطلاح لهذا البيت. فعندنا ركنا الوضع والمعنى الموضوع له، وكلاهما إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا. فمثلا حيوان، إنسان، هذا كلي أو جزئي؟ كلي، فهو معنى عام. ولكن زيد وعبيد هذا معنى جزئي. إذن المعنى إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا، أي اثنين. وعندنا الوضع والمعنى الموضوع له، هي اثنين، اثنين في اثنين أربعة، صارت الأقسام المتصورة أربعة. يلا لاحظ هاي الأقسام الأربعة، الوضع عام والموضوع له عام، قسم الثاني الوضع خاص والموضوع له خاص، قسم الثالث الوضع عام والموضوع له خاص، قسم الرابع الوضع خاص والموضوع له عام. أقسام أربعة. إلى هنا، إلى هنا انتهينا من النقطة الأولى، تصور يعني يخطر بذهنك الأقسام الأربعة. الوضع عام والموضوع له عام، مثل الإنسان، الحيوان. المعنى الموضوع له عام، واللفظ الذي وضع أيضا عام. لفظ إنسان عام، لفظ حيوان عام، فالوضع عام والموضوع له عام. معنى الإنسان عام، حيوان ناطق. معنى الحيوان عام، كائن حساس متحرك بالإرادة. قسم الثاني، الوضع خاص والموضوع له خاص، كلفظ الجواد ابن الرضا صلوات الله وسلامه عليهما. فتصور من تولى الإمامة وهو ابن 8 سنوات وأطلق عليه لفظ محمد الجواد، هذا معنى خاص. المعنى الموضوع له خاص، شخصية الإمام الجواد، واللفظ أيضا خاص. إذن القسم الأول، الوضع عام والموضوع له عام. القسم الثاني، الوضع خاص والموضوع له خاص. القسم الثالث، الوضع عام والموضوع له خاص. هذا يدعى في أسماء الحروف وأسماء الإشارة. يقولون الوضع عام، يعني المعنى اللي تصور ماذا؟ عام. والموضوع له خاص، يخص بخصوص الحروف وأسماء الإشارة وغير ذلك، وسيأتي بحثه. القسم الرابع، الوضع خاص والموضوع له عام. واضح إلى هنا؟ هذا تمام الكلام في النقطة الأولى.
أقسام شيخنا بلحاظ المفاهيم والمصاريف.
شنو؟ هذا أيضا فيه كلام الآن.
أقصد إذا بلحاظ المفاهيم شيء تصوره صعب، لأن الظاهر القسم بلحاظ المفاهيم، مفهوم عام ومفهوم خاص.
هذا أيضا فيه كلام يمكن إن شاء الله أن تراجع.
الشيخ بلحاظ قاعد تلاحظ المصاريف شيخنا في الخاص.
هذا نص كلام المحقق، حين ما جبنا احنا نص كلام احنا نحاول نبسط الامور. نعم، بلحاظ المصاديق. لاحظ تعبير الاخوند، انا ما ذكرت هذا، قال اما ان تلحظ المفهوم او تلحظ مصاديق. لاحظ تعبيره، فيوضع اللفظ له تارة للمعنى ولأفراده ومصاديقه اخرى. واضح ولا؟ وإلا اللي تشيرون إليه تراجعون إن شاء الله درر الفوائد للشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة، هناك أيضا يوجد كلام الآخن بلحاظ المصاديق. واضح ولا؟ يعني إما أن تضع اللفظ للمعنى العام، وإما أن تضع اللفظ لمصاديق ذلك المعنى العام، فبلحاظ المصاديق. واضح شيخنا؟ جيد. الكلام في النقطة الثانية، الإمكان. ذهب المشهور إلى إمكان الأقسام الثلاثة الأول وعدم إمكان خصوص القسم الرابع. أما النقطة الثالثة وهي الوقوع، ما مناخذها اليوم، الدرس القادم إن بقينا أحياء، لأنهم اتفقوا على وقوع الأول والثاني، وأما الثالث هناك خلاف في وقوعه، هل يقع في أسماء الإشارة والحروف أو لا. وأما الرابع فقطعا ليس بواقع، لأن هناك كلام في إمكانه. بعد خلصنا النقاط الأربع كلها، واضح ولا؟ النقطة الأولى تصور الأقسام الأربعة. النقطة الثانية عالم الثبوت والإمكان. الثلاثة الأول ممكنة، الرابع ذهب المشهور إلى عدم إمكانه. النقطة الثالثة الوقوع، عالم الإثبات. الأول والثاني واقعان، الثالث خلاف في وقوعه، الرابع ليس بواقع لأن المشهور يرى عدم إمكانه، فإذا هو غير ممكن كيف يقع؟ هذا هم كله في كلام، خطوة خطوة درجة درجة. كلامنا اليوم في النقطة الأولى تصوير الأقسام الأربعة وانتهينا منها. النقطة الثانية إمكان الأقسام الأربعة، يلا واحد واحد. أما الأول فمن الواضح أنه ممكن كما في أسماء الأجناس. الأول ماذا؟ الوضع عام والموضوع له عام. تصور الحيوان وتضع له لفظ عام حيوان، تصور الإنسان وتضع له لفظ عام إنسان، تصور الشجر وتضع له لفظ عام شجر. فالموضوع له عام، المعنى الموضوع له عام، واللفظ الذي وضع للمعنى الموضوع له أيضا عام. يعني اللفظ الموضوع عام والمعنى الموضوع له عام. اللفظ الموضوع عام إنسان حيوان نبات، المعنى الموضوع له عام معنى الحيوان والإنسان والنبات. القسم الثاني الوضع خاص والموضوع له خاص، هذا أيضا واقع كما في أسماء الأعلام. تضع لفظ زيد لشخصية زيد، وعبيد لشخصية عبيد، ومحمد لشخصية أفضل رجل في العالم نبي الإنسانية خاتم الأنبياء، وعلي لخاتم الأوصياء وأفضل الأوصياء، هذا أيضا متصور وممكن. بعد القسم الثالث الوضع عام والموضوع له خاص، هذا أيضا ممكن. لماذا؟ لأن العام يدل على الخاص بنحو إجمالي، فلفظ الحيوان يكشف عن الإنسان، ولفظ الإنسان يكشف عن زيد وعبيد، لكن لا يكشف كشفا تفصيليا، وإنما يكشف ويدل دلالة إجمالية، فيصح الوضع العام على أن يكون المعنى الموضوع له خاصا. ممكن هذا، لذلك يصح أن تقول زيد إنسان، عبيد إنسان، يصح. ويصح أن تقول الإنسان حيوان، لكن لا يصح العكس، تقول الإنسان زيد، هذا الذي سنأخذه في القسم الرابع. ولا يصح الحمل وتقول الحيوان إنسان، واضح ولا؟ إذن القسم الثالث ممكن، الوضع عام والموضوع له خاص ممكن. لماذا؟ لأن العام يكشف عن الخاص بشكل إجمالي، إما يكشف عن مفهومه وإما يكشف عن أفراده، لكن كشفا إجماليا لا تفصيليا. وأما القسم الرابع فقد ذهب المحقق الرشدي صاحب بدائع الأفكار، وما أدراك ما المحقق الرشدي، الذي يقول وهو معاصر للآخون، كان شيخنا الأنصاري رحمه الله يتميز بثلاث خصال: العلم والسياسة والزهد. أما العلم فقد ورثته منه، حقق الرشدي، وأما السياسة فقد ورثها المجدد الشيرازي صاحب ثورة التنباك، وأما زهده فقد رحل معه في قبره. يعني ما حد ورث في الزهد رحمة الله عليه.
أكيد هالكلام
وما عموما. طبعا المجدد الشيرازي من ومحقق الرشدي دليل من الطلاب الأوائل، الدورة الأولى حضروا عند الشيخ الأنصاري، الآخون الدورة الثانية. لذلك الآخون درس عند من؟ درس عند المجدد الشيرازي ودرس عند الشيخ الأنصاري. بعضهم مثلا المحقق النائيني درس عند المجدد الشيرازي، ما درس عند صاحب الكفاية عموما، وإن كان يعد في جملة تلامذة صاحب الكفاية. المهم مو هذا بحثنا التاريخي الآن، هذا لترطيب الجو الآن. المحقق الرشدي يقول ممكن الوضع خاص والموضوع له عام، هذا ممكن لأن الخاصة موجود أيضا ضمن العام. الشيخ الآخوند يناقش يقول الوضع العام والموضوع له خاص ممكن لأن العام يكشف عن الخاص بنحو إجمالي لا بنحو تفصيلي، لكن بالعكس الوضع خاص والموضوع له عام، الخاص ما يكشف عن العام، الخاص فيه خصوصيات، وهذا الخاص أولا لا يكون وجه للعام ولا يكون وجها لأفراده، هذا الخاص لا يكشف عن العام ولا يكشف عن أفراده. لذلك يرى الآخوند عدم إمكان القسم الرابع وفقا للمشهور. طبعا هذه مسألة خلافية. سماحة آية الله السيد محمد جعفر المروج الجزائري في منتهى الدراية يؤيد كلام صاحب بدائع الأفكار المحقق الرشدي، يقول أيضا الرابع ممكن. إلى هنا نحن انتهينا من درس اليوم، حيث تطرقنا إلى نقطتين: تصور الأقسام الأربعة أولا، ثم بيان الممكن منها ثانيا، وأما بيان الواقع منها ثالثا فهو ما سيأتي في الدرس القادم. خلنا نقرأ هذه العبارة: ثم إن الملحوظ حال الوضع. إذن هذا التقسيم للملحوظ حال الوضع، إما تلحظ المعنى وهو المفهوم، وإما تلحظ الأفراد والمصاديق وهذا الجزئي. ثم إن الملحوظ حال الوضع إما أن يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له تارة، هذا القسم الأول، الوضع عام والموضوع له عام، كوضع لفظ الإنسان لمعنى الإنسان ولفظ الحيوان لمعنى الحيوان، وما نطول بعد تصير حديقة حيوان. القسم الثاني: ولأفراده ومصاديقه أخرى، يعني تارة أخرى، يعني فيوضع اللفظ لأفراده يعني لأفراد العام، ومصاديقه يعني ومصاديق العام تارة أخرى، مثل لفظ زيد في مقابل شخصية زيد. فهذا القسم الثاني الوضع خاص والموضوع له خاص. قسم الثالث وإما أن يكون معنى خاصا لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له يعني للخاص دون العام. المفروض هكذا العبارة إذا نريد نصلحها ندققها. بعد الأخوند رحمه الله أفغاني من أفغانستان، هروي من هرات، موطن الشيعة هناك في أفغانستان، فالسبك أحيانا ما يكون دقيق من ناحية اللغة العربية. الأدق هكذا، لاحظ العبارة كيف منصلحها. وإما أن يكون معنى خاصا لا يكاد وضع اللفظ إلا له دون العام، صير العبارة أوضح له، إلا له يعني إلا للخاص دون العام، فيصير الوضع عام والموضوع له خاص. هذا القسم الثالث، الوضع عام والموضوع له خاص. فتكون الأقسام ثلاثة، الأول الوضع عام والموضوع له عام، الثاني الوضع خاص والموضوع له خاص، الثالث الوضع عام والموضوع له خاص. ثم يبقى الكلام في القسم الرابع وهو الوضع خاص والموضوع له عام، يعني اللفظ الموضوع خاص والمعنى الموضوع له عام. كيف اللفظ الخاص يكشف عن العام؟ يقول وذلك، الآن هذه وذلك تعليل لصحة القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له خاص. يقول هذا الوضع العام يعني اللفظ العام إنسان يكشف عن الموضوع له الخاص زيد، لأن الإنسان معنى عام حيوان ناطق، يكشف عن المعنى الخاص زيد وعبيد كشفا إجماليا لا كشفا تفصيليا. فهناك نحو إراءة، لاحظ العبارة، وذلك لأن العام مثل إنسان يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصادقه، مصادق العام مثل زيد وعبيد، بما هو كذلك يعني بما هو عام. لفظ العام بما هو عام يكشف عن أفراده، لفظ الإنسان بما هو كلي يكشف عن زيد وعبيد. فإنه يعني فإن العام من وجوهها يعني من وجوه الأفراد، والأدق في العبارة ليس هذا، فإنه من وجوهها، المفروض يقول فإنه وجه لها، يعني فإن العام وجه وعنوان للأفراد، الإنسان عنوان إلى أفراد زيد وعبيد. واضح العبارة أو لا؟ فإنه يعني العام من وجوهها يعني من وجوه الأفراد والمصادق، يعني وجه وعنوان للأفراد والمصادق. ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه، يريد أن يقول هذا أيضا العبارة هذه بعد تقول هكذا، يعني يقول إما أن تعرف الشيء بنفسه أو تعرف الشيء بوجهه وعنوانه. إما تعرف زيد بما هو زيد بشخصه، أو تعرف زيد بعنوانه المنطبق عليه الإنسان. واضح أو لا؟ هكذا يريد أن يقول. يقول ومعرفة وجه الشيء معرفته يعني معرفة الشيء بوجهين وليست معرفة الشيء بنفسه. يا أخي يا أخي يعني باختصار، إما أن تعرف الشيء بنفسه وإما أن تعرف الشيء بوجهه وعنوانه. واضح العبارة أو لا؟ بخلاف الخاص، هذا الآن بخلاف الخاص يريد أن يرد على المحقق الرشدي، يقول الخاص لا يكشف عن العام بنفسه ولا يكشف عن العام بوجهه وعنوانه. الخاص ما يكشف عن زيد، ما يكشف عن الإنسان، لأن زيد ليس عنوان إليه، لأن زيد ليس هو الإنسان. وزيد ما يكشف عن الإنسان بعنوانه، لأن زيد ليس عنوانا للإنسان. لاحظ العبارة. بخلاف الخاص فإنه بما هو خاص لا يكون وجها للعام ولا لسائر الأفراد، يعني ولا يكون الخاص وجها وعنوانا لسائر الأفراد والمصادين، فلا يكون معرفته الخاص وتصوره الخاص معرفة له يعني العام، يعني فلا يكون معرفة وتصور الخاص معرفة للعام، ولا لها يعني ولا للأفراد أصلا يعني أبدا، ولو بوجه يعني ولو بعنوان ووجه من الوجوه. إذن لاحظ معي، يريد أن يقول هكذا: الخاص معرفة الخاص زيد عبيد ليست معرفة لنفس العام الإنسان، لا بنفسه ولا بواسطة أفراده، لأن زيد له خصوصياته التي تختلف عن الأفراد الأخر، عن عبيد وعمر وما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله. ثم يستدرك، ثم يستدرك صاحب الكفاية رحمه الله، ونعم الاستدراك. إشكال، التفت معي. يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، أنت إذا تتصور زيت تتصور الإنسان لو ما تتصوره؟ تتصوره. إذا تتصور الأسد تتصور الحيوان لو ما تتصوره؟ تتصوره. صار الخاص زيد يكشف عن العام الإنسان، صار الخاص الأسد يكشف عن العام الحيوان. الآخوند يجيب يقول: يا أخي يا أخي، أنت إذا تصورت زيد وتصورت الإنسان صرت تصور معنى عام وهو الإنسان، ما تصور معنى خاص وهو زيد. انت اذا تصورت الاسد وتصورت الحيوان صرت تتصور معنى عام، ما صرت تتصور معنى خاص وهو خصوص الاسد. يقول: ولعل هذا هو الذي اوجب توهم المحقق الرشدي في بدائع الافكار، وقال ان القسم الرابع ممكن، لان نتصور ان الخاص مثل زيد يمكن ان يكون وجها لتصور العام وهو الإنسان. يا أخي يا أخي، إذا صار وجه لتصور العام صار المتصور هو العام وهو الإنسان وليس الخاص زيد في المثال. واضح إن شاء الله. لذلك استدرك الآخر يقول: لا تتوهم أنك إذا تصورت الخاص تصورت العام، إذا تصورت العام صار معنى الموضوع، صار الوضع عام وليس خاصا، خرجت من الفرض. إلى هنا كلامنا في القسم الرابع والأخير: الوضع خاص والموضوع له عام. نعم، لاحظ الاستدراك: ربما يوجب تصوره، تصور الخاص زين، تصور العام بنفسه، تصور الإنسان، فيوضع له اللفظ، يعني فيوضع للعام اللفظ. إذا وضع اللفظ للعام صار بعد الوضع عام ولم يصبح اللفظ أو الوضع خاصا، فيوضع له اللفظ فيصير يا أخي من أي قسم؟ يصير من أي قسم؟ يصير القسم الأول، الوضع عام والموضوع له عام، فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له، يعني المعنى الموضوع له عاما. فيكون الوضع عاما يعني اللفظ الموضوع يكون عام، كما كان الموضوع له عاما يعني المعنى الموضوع له عام. هذا القسم الأول، وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص، وهو القسم الثالث. الوضع العام والموضوع له الخاص، الوضع العام يكشف عن الموضوع له الخاص بوجه إجمالي. فإن الموضوع له وهي الأفراد لا يكون متصورا إلا بوجهه وعنوانه، يعني وليس متصورا بنفسه، وإنما متصورا بعنوانه وهو الإنسان، عنوان الإنسان المنطبق على زيد وعبيد. فإن الموضوع له وهي الأفراد لا يكون متصورا إلا بوجهه وعنوانه وهو العام. وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه كما في الوضع العام والموضوع له عام، وتصوره بنفسه كما في الوضع العام وفرق بين تصور الشيء بوجهه كما في الوضع العام والموضوع له خاص، وتصوره بنفسه كما في الوضع العام والموضوع له عام. ولو كان بسبب تصور أمر آخر كتصور مصادقه وأفراده، ثم يشير إلى هذه النكتة، يقول لعل خفاء هذه النكتة على المحقق الرشدي أوجبت أن يقول بإمكان القسم الرابع، مع أنه في القسم الثالث الوضع العام والموضوع له خاص ممكن، لأن العام يري الخاص بوجهين، بينما القسم الرابع الوضع خاص والموضوع له عام، الخاص لا يري العام لا بوجهه ولا بنفسه. يقول ولعل خفاء ذلك على بعض الأعلام من أن العام يري الخاص بوجهه، بينما الخاص لا يري العام لا بنفسه ولا بوجهه. ولعل خفى ذلك على بعض الأعلام، المحقق الرشدي في بدائل الأفكار صفحة 40، وعدم تمييزه بينهما، بين أن العام يري الخاص والخاص لا يري العام، كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع، وهو أن يكون الوضع خاصا، يعني اللفظ الموضوع خاص، مع كون الموضوع له عاما، مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل. وهذا يعرف من وين؟ من صحة الحمل. يصير تقول زيد إنسان، وما يصير تقول الإنسان زيدون. يصح أن تقول الأسد حيوان، ولا يصح أن تقول الحيوان أسد. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، تصور الأقسام الأربعة، والنقطة الثانية في بيان الممكن من الأقسام الأربعة. يبقى الكلام في النقطة الثالثة والأخيرة، أي هذه الأقسام واقع؟ ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له خاص، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.